مساء الخير. طيب الحقيقة اليوم بدنا نتكلم عن قصة من سفر أعمال الرسل الإصحاح الخامس، اللي هي قصة يمكن البعض يشوفها إنه هالقد مخيفة وإن فيهاش تعزية وإن فيهاش فرح، وهذا إشي صحيح، شوي فيها خوف وشوي فيها حزن، ولكن الرب يعطينا نعمة إنه نتعلم نسمع كمان الأشياء الصعبة ونتعلم منها، ومش بس الأشياء اللي بتفرح، مش بس الأشياء اللي بتعزي، ولكن أيضا الأشياء الصعبة نسمعها ونتعلم منها. نفتح أعمال الرسل الإصحاح الخامس صفحة 200 في النسخة اللي معنا. ورجل اسمه حنانية وامرأته صفيرة باع ملكا واختلس من الثمن، وامرأته لها خبر ذلك، وأتى بجزء ووضعه عند أرجل الرسل. فقال بطرس: يا حنانية، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟ أليس وهو باقي كان يبقى لك؟ ولما بيع ألم يكن في سلطانك؟ فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع ومات، وصار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك. فنهض الأحداث ولفوه وحملوه خارجا ودفنوه. ثم حدث بعد مدة نحو 3 ساعات أن امرأته دخلت وليس لها خبر ما جرى. فسألها بطرس: قولي لي، أبي هذا المقدار بعتما الحقل؟ فقالت: نعم بهذا المقدار. فقال لها بطرس: ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب؟ هو ذا أرجل الذين دفنوا رجلك على الباب وسيحملونك خارجا. فوقعت في الحال عند رجليه وماتت. فدخل الشباب ووجدوها ميتة، فحملوها خارجا ودفنوها بجانب رجلها. فصار خوف عظيم على الجميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك. قصة صعبة، وكتير ما بتسألوا مؤمنين وغير مؤمنين على أشياء من هاي القصة، أشياء مثل العقاب ما كانش قاسي شوي، يعني موت دغري هيك، العقاب ما كانش، يعني كان فيه عدم تناسب، يعني خطيئة على شكل دغري بيجي العقاب تبع موت ودغري لحظي بدون أي إعطاء مجال للتوبة أو للندم. وين الغفران تبع المسيح؟ وين المحبة؟ في كتير أسئلة عن شكل ناس بيسألوها وحتى مؤمنين. خلينا هيك نتطلع ونتأمل بالأشياء اللي صارت ونفهم إنه هاي الأسئلة مع إنها يعني شرعية ولكن إلى جواب، والجواب هو إنه لا يمكن إنه روح الرب يعلن إشي متسرع أو يحكم على إشي بتسرع. بقولوا إنه بطرس حكم على حنانية، وهذا بالطبع إشي غلط. بطرس ما حكمش على حنانية، كل ما عمله بطرس هو إنه أعلن إيش عمل حنانية، ما حكمش عليه، قال له أنت عملت كذا وكذا وكذا، أنت عم تختلس، أنت عم تكذب، أنت عم تجرب روح الرب، هذا هو. ما قالش إشي بطرس إشي تاني، فما كان من حنانية إلا إنه مات. وكمان نفس الشيء بالنسبة لصفيرة، بالنسبة لصفيرة بطرس ولا أعلن ولا قال ولا أي حكم، ولكن أعلن حكم الروح القدس على صفيرة، على حكم الله عمليا على صفيرة بأنه اللي أخذوا جوزة بدهم يأخذوها. وما كان بطرس، يعني إذا تطلعوا على الآية 3 و4 كان إعلان ببساطة، ما كانش حكم. وهيك من هاي المنطلق نعرف أنه الحكم لم يكن متسرعا، لأنه حكم الرب، حكم الروح القدس. ومثل ما بنعرف في المزمور 86 شو بقول المزمر عن الله: أما أنت فيا رب فإله رحيم ورؤوف، طويل الرحمة كثير طويل الروح كثير الرحمة والحق. طلع رحيم، رؤوف، طويل الرحمة، كثير طويل الروح، كثير الرحمة والحق. إذا طويل الروح كان أكيد ما كانش عنده تسرع، كثير الرحمة أكيد رحمه لحنانية ومعطيه فرصة ولا فرصة، وبالآخر بقول كثير الحق. يعني نشكر الرب إنه هالقد دقيق الروح القدس في انتقاء الكلمات، إنه قال كلمة الحق بالآخر. يعني لو إنه بده يتعامل معنا الله في الحق من الأول ما كان حدا مننا نجي، لو إنه يتعامل معنا بالحق. ولكن نشكر الرب إنه هو بالأول بتعامل معنا في الرحمة وفي الرأفة وفي طول الروح، مرة ورا مرة ورا مرة بيعطينا رحمة، وبعدين إذا ما قبلناش هاي الرحمة وإذا ما تعاملناش مع هاي الرحمة بدنا نوصل لمرحلة الحق. أمين؟ بدنا نوصل لمرحلة الحق. فإذا لا يمكن إنه يكون هذا الحكم حكم متسرع. بيقول الكتاب لا دينونة على الذين هم في المسيح السالكين حسب الروح. ليش عم بقول هاي الآية؟ لأنه الحكم اللي كان على حنانية مش بالضرورة أو أكيد مش معناته أنه فقد خلاصه، لا، كل ما هنالك أنه هذا الإنسان وصل لمرحلة أنه الله في حكمته قرر أنه هذا الإنسان لازم ينتهي عمله هون. مثل ما بقول الرسول بولس في رسالة كورنثوس الأولى عن هذا الإنسان الخاطئ، بقول أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب. يعني موت حنانية ما كانش موت أو هلاك أبدي، ولكن موت الجسد لكي يخلص الروح في يوم الرب. كمان إذا بتتذكروا في رسالة كورنثوس بيحكي هناك، بقول فيكم كثيرين ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون. يعني في موت، في مرض وفي موت بيناتكم. ليش؟ تتذكروا رسالة كورنثوس عن عشاء الرب وكيف كان الاستهتار وكيف كان يتعاملوا مع عشاء الرب، وكانت هاي النتيجة مرضى ويموت وكثيرون يرقدون. والمطالبين إحنا مثل ما بقول برسالة بطرس الأولى، فسيروا زمان غربتكم بخوف. بخوف هيك الرب بده إيانا نمشي. يمكن تستغربوا اليوم، إحنا متعودين إنه روح الرب هو روح تعزي وفرح وما إلى ذلك، ولكن اليوم الرب رسالته لإلنا هي الخوف. معليش نخاف، معليش نخاف، لأنه الوقوع في يد الرب إشي صعب. فالقداسة اللي إحنا مطالبين فيها، إحنا مطالبين فيها عن جد مش عن مزح يعني، ومطالبين فيها لدرجة إنه الله بده يحكمنا هون على الأرض. يعني طلعوا برسالة بطرس شو بيقول: وإن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد. يعني الله بدون محاباة بحكم على أعمالنا اليوم هون، بحكم على أعمالنا اليوم. عشان هيك بقولنا سيروا زمان غربتكم بخوف. فإذا ما نتهونش في موضوع القداسة والطهارة تبعت الكنيسة وتبعتنا إحنا شخصيا. بالنسبة للتسرع كمان دور، إذا بتطلعوا في يوحنا لما وصف يهوذا الإسخريوطي شو قال عنه: فحين كان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا سمعان الإسخريوطي أن يسلمه. هاي ألقى له الفكرة، بس فكرة. بعدين بعد أكم من عدد: فبعد اللقمة دخله الشيطان. ولكن هون الرسول بطرس بيقول عن حنانية إنه ملأه الشيطان. يعني تصوروا شو كان وضعه لهذا حنانية. ألقى الشيطان فكرة بيهوذا الإسخريوطي وبعدين دخله، ولكن هون عم بحكي عن ملأه الشيطان. تصوروا شو كان وضع حنانية من ناحية روحية، مع أنه حنانية هذا من أول التلاميذ، من أول الناس اللي قبلوا الروح القدس. طلعوا في مرحلة الأدي بسيطة زمنيا من ناحية الوقت، طلعوا منين وصل لوين صار. وهذا يعني تحذير قوي لإلنا. المسألة مش مسألة وقت، ممكن أنت خلال أشهر تكون بوضع وتصير بوضع إذا أنت ما تبعتش زمان غربتك في خوف، في خوف، لأنه قداسة الله مطلوبة. بيوحنا تأكيدا على هذا الإشي، بيوحنا رسالة يوحنا الأولى بقول: توجد خطية للموت، ليس لأجل هذه أقول أن يطلب. تصوروا لحد وين الرسول يوحنا عم بقول لهم للإخوة: تصلوش من أجل هذا البنادم،
لأنه خطيته خطية للموت. هذا الإنسان وصل لمرحلة إنه الله صار حاكم عليه إنه يموت، إنه يفارق هاي الحياة، لأنه ما مشيش زمان غربته في خوف وقداسه. هذا بالنسبة للتسرع. في كتير ناس بتقول، ومنهم كمان مؤمنين، بيقولوا إنه الرسول بولس استخدم سلطان الروح القدس، وهذا أغرب إشي ممكن الواحد يسمعه. يعني إحنا بنعرف إنه الروح القدس هو المهيمن على على المؤمنين، مش المؤمنين بيستخدموا الروح القدس. وهذا إشي أنا استغربته أول ما عادت أفحص شو بيحكوا الناس عن هاي القصة. عن جد استغربت إنه في ناس هيك بتفكر. في رسالة كورنثوس موجودة بوضوح، بقول فإنه لواحد، عن الروح القدس بقول فإنه لواحد يعطي بالروح كلام حكمة، ولآخر كلام علم بحسب الروح، وا 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 وا، كأنه بقسم كل المواهب الروحية، ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه، يعني الروح اللي بيعمل قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. فإذا الروح القدس هو اللي بيعطي المواهب، وهو اللي بيشغلها، هو اللي بيعمل. فبالفعل غريب التفكير بأنه بطرس استخدم الروح القدس، أو بطرس وهو مملوء في الروح القدس عمل إشي غلط أو نطق بحكم غلط. والإثبات أنه حنانية بنفس الوقت فارق الأرض هون. بعدين الروح القدس بيشرح لنا بالضبط إيش صار، والحكم دغري صار على حنانية، وحنانية دغري مات. يعني حتى ما كانش عنده وقت يعترض. ليش؟ لأنه مثل ما بقول المزمور، إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضائك. الله لما بده يعمل حكم، لما بده يعلن حكم، أنت مش راح يكون عندك حتى إمكانية تعترض، لأنه أنت بدك تتقبل حكم الله، لأنه بده يكون هالقدي الحكم عادل، وهالقدي كان معطيك قبل كتير 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 من الفرص. فإذا ياريت إحنا ما نحضرش تبريرات ولا اعتراضات على حكم الله، ولكن نتجنب حكم الله بواسطة السير في قداسة، في طهارة، وفي محبة. عمليا إذا بتطلع على حنانية، حنانية ما عملش خطية واحدة. إذا بتطلع على العمل اللي عمله حنانية، أول إشي كان عمل كذب. بقول له الرسول بولس، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس؟ عم بقول له إنه عم تكذب، ومش عم تكذب على ناس، عم تكذب على الروح القدس. وهون في إعلان سماوي إنه الروح القدس هو الله. أول إشي هو شخص بنكذب عليه، يعني مش قوة مثل ما في ناس بتفكر، لا، الروح القدس هو شخص، وهو شخص معادل لله، هو الله. بقول له لتكذب على الروح القدس، بعدين أنت لم تكذب على الناس بل على الله. فإذا الروح القدس هو الله، وحنانية هون جاي بده يكذب على الروح القدس. من بعد ما قبل الروح القدس، من بعد ما أخذ التبني من الله، صار كذاب، وكذاب عمين على الروح القدس. وإحنا نعرف أن الرب يسوع المسيح قال عن الشيطان أنه هو أبو الكذاب. من تبني الروح هذا الحنانية وصل لمرحلة أنه عم بتصرف كابن للشيطان بالكذب، وبالكذب على روح الله. كان فيها عملية رياء. حنانية كان بده يبين بمظهر المعطي، أنا عم بعطي، عم أخذت كل اللي عندي، بعته وأعطيته عند الرسل، حطيته عند أرجل الرسل. ومش بس عطاء، إلا تقوى، يعني أنا واتكال على الله، أنا متكل على الله، خذوا كل اللي معي، أنا بهمنيش، أنا متكل على الله. وهذا إشي واضح إنه كذب، إنه مش هيك فكره لحنانية. عشان هيك هاي الخطية هي خطية رياء. وتذكروا إنه الرب يسوع المسيح أكتر إشي انتقده في الفريسيين هو الرياء، هو الرياء. فما بالك في كنيسته، في كنيسته الأولى، أول ما بلشت الكنيسة حلول الروح القدس صار عندنا رياء في قلب الكنيسة. تصور لحد وين مشكلة حنانية. بعدين سرقة، كذب، رياء، وسرقة. إذا بتطلعوا بسفر التثنية إصحاح 23 و 21، بدي أقرأ الآية شوي شوي. إذا نذرت نذرا للرب إلهك فلا تؤخر وفاءه، لأن الرب إلهك يطلبه منك فتكون عليك خطية. مش مزحة. إذا نذرت نذر للرب عجل ووفيه، لأنه الرب بده يطلبه منك، بده يطلبه منك، وإذا أنت ما عطيتوش هاي خطية تحسب عليه. نفس الشيء حنانية هون عمل، قال بدي أعطي كل ثمن الحق للرب، ولكن ما أعطاهوش، الرب عم بيطلبه فيها. وإذا بدكم تصوروا قصة العشور، العشور واجب على كل مؤمن. أنت لما بتحطش العشور للرب أنت عم تسرق من الرب. هاي ببساطة هيك كلمة الرب بتقول، إذا نذرت نذر لا تؤخره، لا تؤخر وفاءه، لأن الرب بده يطلبه منك، وهاي بدها تحسب عليك خطية. نتذكر مش بس إنه كذب ورياء بل سرقة. والإشي الرابع اللي صار هون هو تجربة الروح القدس. الروح القدس الذي يفحص كل شيء حتى أعماق الله، جاي حنانية وبده يجربه، جاي وفكر إنه يلا منكذب بركي ما حداش كشفنا. لا، روح الله لا يجرب. قال الرب يسوع المسيح مكتوب لا تجرب الرب إلهك. هاي الأشياء الأربعة كلياتها يعني بحد ذاتها هي خطايا كبيرة، حتى يعني بمستوانا الإنساني، مع أنه بنعرف أنه إحنا كل خطية هي خطية عظيمة أمام الله، ولكن حتى بمفهومنا الإنساني هاي خطايا عظيمة. والمشكلة الأكبر أنه الخطية تبعت حنانية كلياتها هاي الخطايا ما كانتش عن ضعف، يعني مش أنه شاف إشي اشتهى ودغري راح عمل الخطية، لا، كان في سبق تخطيط. الزلمة مخطط منيح، مخطط أنا بدي أبيع وأنا بدي أروح أكذب على الرسل وأنا بدي أخذ من حق الحائل. فإذا كل هاي المشاكل، كل هاي الخطايا وفوقيها إنه مخطط لها، مش خطية لحظية. فإذا وغير هيك إنه أملأ الشيطان قلبه، هذا دليل إنه هذا الأخ حنانية، وبرضه بنقول عنه أخ لأنه كل أخ آمن في الرب يسوع المسيح وأخذ الولادة الجديدة بيضلوا أخ حتى لو مات، حتى لو مات بهذه الطريقة. القصد الأخ حنانية طلعوا لوين وضعه الروحي، وصل لمرحلة بالحضيض. وكمان سفيرة، كل إشي عم نحكيه عن حنانية كمان نفس الشيء عن سفيرة، مش إنه غير شكل. هدول التنين كانوا بدهم يربحوا الأرض والسماء، وهي رسالة قوية لإلنا. فيش إشي عن شكل، تقدرش تربح الأرض والسماء، تقدرش تجري ورا السماء وانت عم تطلع على الارض. الرب يسوع المسيح قال فيش حدا بيقدر يخدم سيدين، يا بتخدم المال يا بتخدم الله، فيش عندك امكانيه تخدمهم التنين، لانه بيفكون فكرك يا هون يا هون. حنانيه وصفيره ارادوا بتخطيط انه يربحوا الارض والسماء، وهذا اشي طبعا مستحيل. المشكله الكبيره في حنانيه وصفيره مش بس خطيتهم، بس تصوروا معي لو إنها نجحت خطتهم. حنانية عمليا كان من خلينا نقول الإخوة، إذا يعني صح التعبير، من الإخوة المتقدمين، يعني مش مؤمن جديد، وكان صلوا مدة مع الرسل. تصوروا إنه خطته بدها تنجح، فبتشوف إنه واحد من القائدين من القوات في الكنيسة فاسد، فشو بدي يصير في كل الكنيسة؟ كيف بده أعمى يقود أعمى؟ وعشان هيك الله وضع حد لهاي الشغلة، وضع حد لحنانية، لأنه بقول بكورنثوس، اسمع شو بقول بكورنثوس، إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو. ماشي؟ فإذا كمان دور، إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله. حنانية لو نجحت خطته، لو نجح الترتيب تبعه وهو من القوات تبعون الكنيسة، كان لابد انه يفسد هيكل الله، ولكن الله عشان رحمه في الكنيسة كمان قال سيفسده الله، لان هيكل الله مقدس. احنا هيكل الله مقدس الذي هو انتم. هاي فاذا كل الاشياء اللي قلنا عنها عن التسرع والى اخره اللي بنتقدوا فيها الرسل في قصة حنانية وصفيرة، يمكن اتطرقنا إليها وفهمنا أكثر. وبالأكثر إذا بتتذكروا لما حكينا عن البرص، وحكينا أنه في برص جسد، في برص ثياب، في برص بيوت. برص البيوت قلنا كان الحل اللي اعطاه اياه الرب لموسى انه يقيم الحجار من قلب البيت، يزتها في المزبله ويحط حجار محلها. ماشي، هاي هي هون هيك صار، يعني عمليا هيك صار. عشان هيك بنشوف فكر الله ثابت على كل الكتاب المقدس. هذا البرص اللي اسمه اللي صار مع حنانية، الرب اختار انه يقيمه من قلب الكنيسة ويزته في محل ثاني. عشان هيك منقول انه الرسالة اليوم رسالة بتقول انه ما نستهترش. المسألة صعبة، يعني مش هوين انك تكون هيكل الله. انتو ككنيسة وانا اولكم، مش هوين ان نكون هيكل الله. هيكل الله مقدس، الذي يفسد هيكل الله سيفسده الله. الحرية في المسيحية مش معناتها الاستهتار. الحرية في المسيحية معناتها انه انت حر من سلطة الخطية. انت حر من سلطة الخطية، عشان هيك انت مطالب باكثر بكثير. لما فيش تسلط على الشيطان، فيش تسلط للشيطان والخطية عليك، انت مطالب انك تمشي في قداسة، انت مطالب انك تمشي في طهارة. الحرية معناتها انك تكون عبد للسيد، عبد للمسيح، مش عبد للخطية وعبد لشهواتك وعبد للعالم وعبد لأفكارك. لا، الحرية اللي أعطانا إياها الرب هي حرية من كل هاي الأشياء، عبودية لإله، لفكره الذي وهو في بهاء مجد الله صار في صورة عبد بكل القداسة. هو الرب يسوع المسيح لم يعرف خطية، لم تكن فيه خطية، ولم يعمل خطية. هاي القداسة بفكره بأعماله، وإحنا هيك مطالبين. إحنا كجسد الرب يسوع المسيح، كجسد السيد، مطالبين أيضا في القداسة. وعشان نتأكد من أنه هذا فكر الله، تعالوا نراجع قصتين في العهد القديم. أول قصة مكتوبة في اللاويين الإصحاح العاشر، هي مكتوبة بأكم من عدد، بس بدنا نقرأ بس عدد واحد واثنين. اللاويين اللاويين الإصحاح العاشر من واحد لاثنين، وأراها شوي شوي. وأخذ ابنا هارون نداب وأبياه كل منهما مجمرته، وجعلا فيها نارا، ووضعا عليها بخورا، وقربا أمام الرب نارا غريبة لم يأمرهما بها، فخرجت نار من عند الرب وأكلتهما، فماتا أمام الرب. نفس العملية، نفس العملية. أبياه نداب، هذول كانوا أولاد هارون الكاهن. وفي أول عهد، في أول بالخروج، بسفر الخروج يعني، بس طلعوا وكأنه تكوين الكنيسة الجديدة، ولادة الكنيسة. خلينا نعتبر الخروج من عبودية مصر لبرا هي كأنه ولادة الكنيسة. نفس العملية صارت هون، طلعوا عن عمل أبياه نداب. قلنا هدول كانوا أولاد هارون الكاهن، وكانوا كهني، مش إنه كانوا من برية الهاي، كانوا كهني، كانوا كهني للرب. ولكن إذا بتطلعوا لقدام ولورا في القصة، بنعرف إنه أول إشي كانوا سكرانين الجماعة، وهذا استهتار. إذا بتقروا الآية 9، بتقول الآية 9: خمرا ومسكرا لا تشرب، أنت وبنوك معك عند دخولكم إلى خيمة الاجتماع. يعني الظاهرة دول التنين، الشباب التنين، كانوا سكرانين لما فاتوا، وهذا استهتار في قدسية المكان اللي فاتوا عليه، استهتار. والاستهتار طلعوا كيف إجا الحكم دغري، حرقهم التنين وفايتين كأنه عم بيخدموا وكأنهم كهنة. وإحنا كهنة العهد الجديد مش معناش قوانين تاني، إحنا كهنة العهد الجديد. إذا فتنا على محضر الرب وتصرفنا بهذا الاستهتار، هذا هو، هذا الحكم، ما فيش حكم تاني. أول إشي استهتار بالرب. ثاني إشي التنين، ما فيش في الناموس اللي بده يقدم نار للمجمرة لازم واحد يقدم. هدول التنين هجموا التنين على بعض، مع بعض تنافس، تنافس، بدهم يفرجوا أنا خادم الرب، أنا اليوم الكاهن، أنا اللي بخدم اليوم. لا، فيش تنافس هون، فيش تنافس. هذا بالضبط اللي عمله حنانية، بده يعمل حاله أنا المعطي، أنا اللي متكل على الرب، خذوا مصرياتي. هدول نفس الشيء، أنا خادم الرب، أنا اللي اليوم بدي أحط النار في المحرقة. هدول التنين يعني، فنفس الفكر ونفس الحكم اللي أعطاه إياهن الرب على التنين. تمجيد الذات. بعدين بقول استخدام نار غريبة، يعني النار اللي استعملوها هن نار غريبة، وهاي العطية اللي أعطاها حنانية في الكنيسة هاي عطية غريبة لأنه مش نابعة من قلبه. هاي بالعكس مش بس مش نابعة من قلبه، بدوش يعطيها، يعني غريبة عن الله، غريبة عن فكر الله. فكر الله بقول المعطي المسرور يحبه الله، هون مش معطي، مش عم يعطي، لأنه أعطى للكنيسة عشان يأخذ منها، حتى مش مسألة عطاء يعني، ومش مسرور. فإذا هاي النار الغريبة اللي عم بيحكي عنها في سفر اللاويين. بعدين لم يأمرهما بها الله، أي النار فاتت فوتوها على المجمرة بدون إذن أو بدون أمر من الله. وهذا اللي عم بيقوله الرسول بطرس لحنانية، أنا ما قلت لكش تبيع، ولما بعت أنا ما قلت لكش تعطيني المصاري. هيك الرب عم بيقول لحنانية، نار غريبة هاي وأنا ما أمرتكش فيها، بدكش تعطيني مصرياتها خليهم لإلك، بس لما بدك تعطيني إياهم أنت مطالب، النذر تبعك أنت مطالب فيه. النار اللي أحرقت، إذا بتطلعوا في القصة، النار اللي أحرقتهم أحرقتهم وتصوروا قمصانهم ما احترقتش، قمصانهم لهدول التنين ما احترقتش. هذا بس عشان يشدد الرب قديش هدول التنين عملوا عمل رهيب في هذيك اللحظة. النار كمان إشي بدنا نتأمل فيها، النار اللي حرقت هدول التنين هي النار اللي ولعت المجمرة. شو هذا بدلنا؟ بدلنا أنه رائحة المسيح الذكية اللي إحنا بنحكي عنها هي رائحة موت لموت ورائحة حياة لحياة. إذا أنت تعاملت مع المسيح كعطية وأخذته كفادي فأنت أخذت الحياة، إذا أنت رفضته للمسيح أنت أخذت الموت. هو نفسه المسيح ممكن يكون لإنسان حياة، ممكن يكون لإنسان ثاني موت. فإذا ليتقدس، بقول له في الخروج، ليتقدس أيضا الكهنة الذين يقتربون إلى الرب لئلا يبطش بهم الرب. طلع لوين؟ لئلا يبطش بهم الرب. ليتقدس أيضا الكهنة الذين يقتربون إلى الرب لئلا يبطش بهم الرب. بطش، تعرفوا شو يعني البطش؟ البطش يعني قصاص حازم قوي شديد بكل الزخم، هذا البطش. والرب بده يبطش أو بطش في كل إنسان، وبالأخص الكهنة اللي قربوا عليه بدون ما يكونوا متقدسين مقدسين لإله. القصة الثانية اللي منتأمل فيها قصة عخان. عخان موجودة بسفر يشوع الإصحاح السادس، قصة عخان بسفر يشوع الإصحاح السادس. الله لما أعطى يشوع والشعب، منبلش من العدد 17، أن يدخلوا أريحة حرم عليهم، بقول لهم فتكون المدينة وكل فيها وكل ما فيها محرما للرب. بعدين بحكي لهم عن رحاب الزانية، وأما أنتم فاحترزوا من الحرام لئلا تحرموا وتأخذوا من الحرام وتجعلون محلة إسرائيل محرمة وتكدروها. يعني لما مش مهمين، مش مهمين من قلب الشعب بجيب من الحرام اللي قال عنه الرب في أريحة، بجيبه على إسرائيل، كل إسرائيل تكدر. وهذا إشي لازم نفهمه منيح، كل إسرائيل يعني كل الجماعة بدها تتكدر وتتنجس، مش بس اللي جاب الحرام. طلعوا بالإصحاح السابع بالعدد الأول، وخان بنو إسرائيل خيانة في الحرام. خيانة عخان، عخان هو لحاله اللي جاب المصار الغنيمة من أريحة، هو لحاله اللي جابها. شو بحسب الرب؟ وخان بنو إسرائيل خيانة في الحرام، كل بني إسرائيل خانوا لأنه جاب على المحلي وضلت بقلب المحلي. وإحنا نفس الشيء هون، لما في الكنيسة أنت بتقبل إنسان مثل حنانية كل الكنيسة بدها تتنجس. وعشان هيك الرب قطع هاي الشغلة، قطع حنانية من الكنيسة. وهي يعني ممكن الإنسان يقول إيش بده عن حنانية، إنه الحكم قاسي وموت وكذا، بس هاي يطلع عليها لأنه رحمة، رحمة لكل الكنيسة، رحمة لكل الكنيسة من إنه تعتبر منجسة. وإحنا بنعرف إنه الرب عم بحضر الكنيسة لكي تكون له
بلا غضن.
خيانة عخان كانت أنه أخذ من المحرم، وكمان حنانية مثل ما كمان دور بنقول سرق من الرب. وكمان في قصة عخان تطلع أنه هاي الخيانة اللي هي يعني ممكن الناس تعتبرها بسيطة، شو يعني أخذ؟ ما هو في حرب وأخذ. ولكن بقول أنه بسفر يشوع بتقول أنه هاي أدت إلى هزيمة الشعب قدام عاي. عاي كانت هاي قرية صغيرة لما فاتوا على أريحة المحصنة، أريحة مع كل الحصون تبعتها، بالهتاف حطموا الأسوار وفاتوا على أريحة. وعاي اللي هي قرية صغيرة، وقالوا له جماعة اللي حوالين يشوع قالوا له شو بدك تطلع كل الشعب عليها؟ هاي عاي اطلع ب 3000 واحد، 2000 واحد بزيادة عليها تحتلها وانت مبسوط بسهولة. قدام عاي انهزم، قدام عاي انهزم. ليش؟ لأنه في نجاسة كانت في إسرائيل. والكنيسة نفس الشيء اليوم، إذا الكنيسة مش مقدسة الكنيسة تهزم. الكنيسة فيهاش انتصار إذا مش مقدسة، تقدرش تنتصر إذا فيها نجاسة، أو إذا ما اهتمتش إنه يكون كل المؤمنين فيها سالكين في قداسة. نفس العملية نفس الشيء. لاحظ في الآية 21، إذا بتطلع بإصحاح 7 بالعدد 21 كيف اتطورت الخطية عند عخان. بقول فأجاب عخان يشوع رأيت في الغنيمة رداء شنغاريا نفيسا ومئتي شاقل فضة ولسان ذهب ووزنه 50 شاقلا فاشتهيتها فأخذتها. طلع كيف اتطورت الخطية عند عخان، رأيته اشتهيته أخذته. كمان مع سبق التخطيط أخذها. فمنشوف أنه عمليا نفس عملية آدم وحواء، رأوا اشتهوا وأخذوا، نفس العملية. لوسيفر شاف صار بده يتمجد، بده يحط حاله فوق الرب، اشتهاء فخطية، والخطية فموت. هي القصة كلها، ما يعني ببساطة صعبة بس هي هيك ببساطة. فإحنا مطالبين أن لا نترك لإبليس مكان، أن ما نعطيهوش موطئ قدم. وهذا هو اللي عمله حنانية، مثل ما فات في يهوذا بقول أعطاه فكرة فألقى في قلبه الشيطان ليهوذا، بعدين دخلوا. وإحنا نشوف أنه حنانية ملأوا الشيطان، طلع منين؟ من أبسط الأشياء. ممكن أنت تعطي لإبليس مكان بأصغر حفرة أو بأصغر زاوية بحياتك، ومن هناك تبلش التدهور لملأ الشيطان قلبه، والنتيجة مثل ما بنشوفها، نتيجة حنانية وسفيرة. وكان الحل هو أنه الله طلب من يشوع أنه يرجم عخان. نفس الحل كيف حرق أبياه نداب، رجم عخان وعيلته وماتوا. ليش؟ قال له الرب قال ليشوع في وسطك حرام يا إسرائيل، فلا تتمكن للثبوت أمام أعدائك حتى تنزعوا الحرام في وسطكم. هاي الجملة منيحة للعهد القديم، منيحة للكنيسة، ومنيحة لكل واحد فينا. لما أنت في وسطك حرام، في قلبك إشي، في قلبك خطية، تقدرش تثبت ولا بإشي، لا قدام التجربة ولا قدام الشيطان، وأنت بدك تقع. فلذلك لا ندع لإبليس مكان، ما نعطيهوش موطئ قدم. الرب يسوع المسيح في حاله بنفسه قال إذا كانت إيدك بتعثرك اقطعها، أحسن لك تفوت كلك على الملكوت من إنه. ونفس الشيء عن العين حكى، وهون نفس الفكر. طلعوا فكر الرب قديش هو ثابت في كل الكتاب المقدس، في العهد القديم، في العهد الجديد، في كلمات الرب يسوع المسيح. نفس الشيء هون، حنانية عضو من أعضاء الكنيسة اللي تلف، منيح هذا العضو يطلع على برا شوي عشان كل الكنيسة تتقدس وتثبت وتنمو وتنتصر. هذا هو فكر الرب، ولازم نشدد على أذهاننا هذا الفكر القداسي، لأنه اللي كان بالعهد القديم هو فكر الرب يسوع المسيح، وهو فكر العهد الجديد القداسي القداسي القداسي، وأن نسير زمان غربتنا في هاي الحياة في خوف في خوف. ولكن نيجي للمقطع المفرح على القليل، يعني على القليل نوصل للمقطع المفرح من هاي القصة، إنه نتيجتها كانت كتير قوية كتير قوية. بقول في أعمال الرسل 5:11: فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا ذلك. يعني مش بس على الكنيسة كان في خوف، كان في خوف، ولكن على جميع الذين سمعوا ذلك. وبعدين: وأما الآخرون فلم يكن أحد منهم يجسر أن يلتصق بهم، يعني بالتلاميذ وبالمؤمنين، لكن كان الشعب يعظمهم. كان الشعب يعظم الرسل، كان يعظم التلاميذ، كان يعظم الكنيسة، لأنه شاف فيها هاي القداسة. بس شاف فيها، تصور قديش عملوا عجائب الرسل: الرسول بطرس، الأعرج وطبيطة، استيفانوس شفى، فيليبوس شفوا، عملوا آيات. ولكن وينتا الشعب خافهم وعظمهم للرسل؟ لما شافوا قداسة الكنيسة، لما شافوا كيف هدول الرسل مش مسألة قوة، ومش مسألة مزح، مش مسألة بس شوفوني يا ناس، لا، هن قدسين بقلبهم، هن قدسين بسلوكهم. هاي القداسة عملت رهبة للكنيسة، عملت رهبة لكل اللي حوالينهم، صاروا يخافوا ويعظموا هدول اللي في هاي الكنيسة. الشعب، عم نحكي عن الشعب الغير مؤمن، حتى مش بس المؤمنين، صاروا غير المؤمنين يقولوا: يا عمي طب كان بطرس يأخذ المصاري وخلص، عايش يعني مكبرة. ولكن لا، شافوا أنه بطرس أهم إشي عنده هو القداسة في العطاء، القداسة في كل السلوك، هذا المهم، مش المهم المصاري أو المهم المجد، ولكن قداسة الكنيسة هي المهم. وهاي هي الشغلة اللي أعطت الناس تشوف عظمة الكنيسة، خلت الكنيسة تكون منارة. هيك صارت تطلع الناس غير المؤمنين على الكنيسة، زي وكأنه في هالة، في هالة من القداسة، في رهبة للكنيسة. يا ريت احنا على كنيسنا نقول اليوم هيك، انه الناس عم تطلع على كنيسة بيت إيل، طلعوا هدول سالكين في قداسة، هدول في عليهم هيبة، في هيبة الربع، مجدوا عليهم يرى. يا ريت هيك تكون كنيسة بيت إيل وكل كنائس المؤمنين، مش بس كنيسة بيت إيل. مجدوا عليك يرى، الرب يسوع المسيح بيستاهل مننا، بيستاهل مننا انه نتقدس نتكرس. قال لهم الرب، قال ليشوع: تقدسوا غدا اعمل في وسطكم عجائب. انتوا صحيح خنتوا، انتوا صحيح رجمنا هذا الزلمي وطلعنا هذا البرص من الكنيسة، ولكن تقدسوا عشان بكرة اعمل في وسطكم عجائب، عشان بكرة اعطيكم الثبوت، عشان بكرة اعطيكم النصر، عشان بكرة اعطيكم الانتصار، مش بس ككنيسة كمؤمن. تقدس للعمل، تقدس للرب، كرس حياتك، كرس فكرك، اعطيه الافضلية في كل ما انت بتعمله، هو يكون الافضلية في حياتك. كمان دور مثل ما قلنا وبدي ارجع اعيد عليها: لا الايات ولا العجائب ولا اي اشي خلى الشعب يهاب الكنيسة، بس القداسة والخوف. هذا الخوف المقدس، هذا خوف مقدس، خوف من القداسة، خوف من طهارة الكنيسة، خوف من سلوك الكنيسة، خوف من هيبة الرب اللي موجودة في هاي الكنيسة. هذا الموقف اللي في الحقيقة بالأول لما نقريت هاي القصة، هذا الموقف اللي خلاني أفكر في كل القصة من أول وجديد. قداسة الكنيسة، كل إشي كان عظيم بأعمال الرسل، بأول الكنيسة كل إشي كان عظيم. كلمة عظيم على فكرة في أعمال الرسل تتكرر حوالي 30 مرة، 30 مرة تتكرر، وكل إيش؟ بقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم، قوة عظيمة ونعمة عظيمة. وأما استيفانوس فإذ كان مملوءا إيمانا وقوة كان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب. حتى الزلزلة اللي صارت، بقول: فحدث بغتة زلزلة عظيمة تزعزعت
أساسات السجن فانفتحت في الحال. فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع ومات، وصار خوف عظيم، وصار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك لما شاؤل عن بولس. وكان شاؤل راضيا بقتله، وحدث ذلك في ذلك اليوم اضطهاد عظيم. حتى الاضطهاد كان عظيم. ليش؟ ليش الاضطهاد كان عظيم؟ لأن قوة الرب كانت تشتغل، كانت تشتغل. لما المؤمن أو الكنيسة فياش قوة الرب، مش سالكة بقداسه، شو بده فيها إبليس؟ بتهموش، بحطها على جانب، ما هي هيك فاضي. لما الكنيسة بتفقد شهادتها، بتفقد قداستها، تفقد الهيبة تبعتها، بكيف إبليس وبحطها على جانب، بوجهش عليها ولا أي اضطهاد، بقول لها خليكي هيك. عشان هيك بنقول إنه كان اضطهاد عظيم، لأنه كان في قوة كبيرة، كان في قوة عظيمة، وكان في نعمة عظيمة. بقول بعدين فكان فرح عظيم في كل المدينة. وبعدين بأعمال 22:6 بقول: فحدث لي وأنا ذاهب ومتقرب إلى دمشق أنه نحو نصف النهار بغتة أبرق حولي من السماء نور عظيم. نور الرب يسوع المسيح، أمين. نور الرب يسوع المسيح يشعل قلوبنا، يفوت فينا وننضح نور. إحنا أواني خزفية، ولكن فينا شعلة الروح القدس، فينا شعلة اللي أعطانا إياها الرب اللي تقدسنا، أعطانا الحرية عشان نتخلص من كل العبودية لإبليس وللخطية. عشان إيش؟ عشان نتقدس ومجده علينا يرى. مجدا ليسوع.